السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم، وعلم الصحابة رضوان الله عليهم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فمات صلى الله عليه وسلم، وخلفه الصحابة رضوان الله عليهم، فقاموا بأعباء الحكم والعلم، فحكموا وعلموا ودعوا وبينوا، وكانوا على صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سبيله، فامتلأت الأرض عدلا وعلما وخيرا، واجتمعت الكلمة، ولم يكن في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا السير على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالفونه أبدا، إلى أن ظهرت الأهواء والفرق في آخر عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهرت فرق وأهواء، منهم القدرية والخوارج في آخر عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم ولا منهم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهرت الفتن، واستمر الأمر، تارة تقوى الفرق وتارة تضعف، وأهل السنة والجماعة ثابتون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرون. وحصل ما حصل من ضعف وفرقة، ومن الله عز وجل على المتأخرين بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، الذي دعا إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وآزره الإمام محمد بن سعود، وانتشر هذا المنهج بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتعاون هذين الإمامين فكان ما كان وصار ما صار، حتى من الله على بلادنا بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله عز وجل، الذي وحد بلادنا على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وحدها على التوحيد والسنة، فاتحدت الكلمة وقويت الجماعة وتآزر الناس على خير وهدى، وفتح الله على بلادنا البركات من السماوات والأرض، وحمى الله بلادنا من أخطر الفرق المعاصرة من جماعة الإخوان المسلمين، حيث جاء مؤسسها حسن البنا ولقي الملك عبد العزيز رحمه الله عز وجل واستأذنه في فتح فروع لجماعة الإخوان المسلمين في بلادنا، فأبى الملك عبد العزيز رحمه الله وقال: هداك الله يا شيخ حسن، كلنا إخوان مسلمون. حدثني بهذا الأمير محمد بن سعود رحمه الله عز وجل حيث كان حاضرا في المجلس، فحمى الله بلادنا من هذه الجماعة من أن تؤسس لها فروع فيها، لكنها تسللت بكتبها ورجالها واستغلوا نخوة هذه البلاد ودين هذه البلاد، حيث أن ملوكنا رحمهم الله عز وجل كانوا أهل رفق ورحمة بالمسلمين، فلما حصل ما حصل لرؤوس جماعة الإخوان استغاث رجال منهم بملوكنا فأغاثوهم وأحضروهم إلى بلادنا السعودية، بل ومكنوهم من العمل والتدريس في مدارسنا، لكنهم كعادتهم ما شكروا بل تآمروا وأرادوا طعن بلادنا في خاصرتها، وأخذوا يبثون أفكارهم في الطلاب، وأخذوا يوزعون الكتب، حتى حدثني الشيخ صالح الحيدان رحمه الله عز وجل قال: جاءونا في جامعة الإمام وأعطوا كل واحد منا كرتونا مليئا بكتبهم، فتنبه من تنبه فأبى، ووقع من وقع، لكن فكر هذه الجماعة لم يناسب بلادنا، لأن الناس في بلادنا يربون على التوحيد ويربون على العلم، وفكر هذه الجماعة حركي أجوف، ليس فيه توحيد وليس فيه عناية بالعلم، فلم يكن له ذلك الانتشار، وإن وجد موطئ قدم. حتى جاء محمد سرور زين العابدين وهو من سوريا، وجاء مستجيرا إلى بلادنا وهو من جماعة الإخوان المسلمين، وكان من أذكياء الناس، فلما رأى عرف سر عدم انتشار فكر جماعة الإخوان المسلمين في بلادنا، ألا وهو عدم العناية بالتوحيد وعدم العناية بالعلم، فأنشأ طريقة جديدة هي امتداد لجماعة الإخوان، غير أنها تهتم بالتوحيد في الجملة لا على سبيل التفصيل، وتهتم بالعلم على أنه وسيلة لترسيخ فكر الحركة، فكانت السرورية، وكان كبارها يعلمون في الثانوية أو في أوائل الكليات، فبدأ هذا الفكر ينتشر انتشارا عظيما، لأن ظاهره أنهم يهتمون بالتوحيد ويهتمون بالعلم، فاغتر كثير من الناس بهذه الفرقة السرورية، وكاد أولئك أن يختطفوا بلادنا، صاروا متمكنين من منابر الدعوة ومن الدروس والمحاضرات، وكان هناك علماء من علمائنا تنبهوا لهم وتنبهوا لخطرهم، فحذروا وبينوا ووضحوا بالعلم والبرهان، منهم الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عز وجل، الذي كان يعلم العلم النافع وكان يربي تربية صحيحة على طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله عز وجل، وجماعات من المشايخ الذين نبهوا، لكن كان لتلك الفرقة انتشار، وكانوا ينشرون فكر جماعة الإخوان المسلمين، حتى قيض الله الأمير محمد بن سلمان حفظه الله عز وجل ولي العهد، فأخذ على يد هذه الجماعات بقوة، وقد أدرك خطرهم وتنبه لمكرهم، فضرب هذه الجماعات بيد السلطان وآزره العلماء الأكابر، منهم سماحة المفتي، ومنهم وزيرنا وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وحرصوا على نشر منهج السلف والتحذير من الجماعات الحزبية المفرقة، ولا سيما رأس الأفعى جماعة الإخوان بفرعها الجماعة السرورية. ولذا كان لزاما علينا نحن طلاب العلم أن نتنبه لهذه القضية، وأن نعلم الناس منهج السلف، وأن نحذرهم من الجماعات الحزبية المفرقة. فطلاب العلم والمؤثرون في الساحة عليهم واجب عظيم، ومن أولئك الخطباء والأئمة والمؤذنون وعموم طلاب العلم. نحن هنا أيها الإخوة عندما نتنادى إلى الواجب الشرعي، وهو بيان منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، والتحذير من البدع كلها، ومنها ومن أخطرها بدعة جماعة الإخوان المسلمين وبدعة السرورية، لا نتكلم عن بلادنا فقط، بل هذا الأمر يتعلق بالمسلمين في كل مكان، فلا خير للمسلمين في أي مكان إلا في لزوم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وخطر جماعة الإخوان المسلمين والسرورية خطر داهم على المسلمين في كل مكان، ومن هنا يظهر لك جليا أيها المبارك أهمية هذا البرنامج الذي يطلقه معهد الأئمة والخطباء، والذي يقوم عليه أخ لنا مبارك الشيخ عيسى كاملي، ويؤازره رجال مخلصون يعملون معه ويبذلون ما يستطيعون ويرعاه ويؤيده ويحثه على النشاط، معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. يظهر لك أهمية هذا البرنامج الذي يتحدث فيه عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فما مفهوم منهج السلف؟ نبدأ ببيان المفهوم للكلمات، ثم نبين المفهوم لمنهج السلف الصالح. فما هو المنهج؟ ومن هم السلف؟ وما هي السلفية؟ وما الذي نعنيه بمنهج السلف؟ هذه أمور لا بد من إدراكها حتى نعرف منهج السلف، وحتى نثبت بإذن الله على منهج السلف، وحتى نعلم الناس منهج السلف. نبدأ بأهلينا في بيوتنا، وبمن يصلون معنا في مساجدنا. فنبدأ بكلمة المنهج. المنهج معناه في اللغة الطريق الواضح، يقال نهج ينهج وينهج. أي وضح. وعندما نقول المنهج فإنا نقصد الطريق الواضح، فنقول منهج فلان كذا، أي طريقه الواضحة التي ندركها كذا. فنقول مثلا منهج الإخوان، أي طريقة الإخوان الواضحة البينة المعلومة عنهم. ونقول منهج السرورية كذلك. فالمنهج في اللغة هو الطريق الواضح، والنهج هو سلوك ذلك الطريق. وأما من حيث الإصطلاح فالمنهج هو الطريق الذي يسار عليه. الطريق الذي يسار عليه يسمى منهجا. فمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم هو الطريق الواضح الذي سار عليه المسلمون الأولون في دينهم عقيدة وشريعة وسلوكا وأخلاقا وجميع نواحي الحياة. هكذا عرفه الشيخ محمد أمان رحمه الله عز وجل. هو الطريق الواضح المعلوم الثابت، ليس مدعا دعاوى، وإنما هو ثابت واضح معلوم الذي سار عليه المسلمون الأولون في دينهم كله، في عقيدتهم، في شريعتهم، في سلوكهم، في أخلاقهم، في دعوتهم، في جميع نواحي الحياة. ويضبطه قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا المنهج أيها الإخوة يضبط بهاتين الآيتين. هذا المنهج هو سبيل الله الذي بين في الكتاب والسنة، والذي أمرنا باتباعه وحذرنا من خلافه، وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهج نحتاج فيه معاشر الفضلاء إلى أمور ثلاثة: الأول العلم به، الثاني السلوك له، الثالث الثبات عليه. ولذلك تجدون أننا مأمورون في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقرأ سورة الفاتحة، وفي سورة الفاتحة آية عظيمة، وكل القرآن عظيم: اهدنا الصراط المستقيم. نلهج بهذا الدعاء في كل ركعة نصليها. لماذا؟ لأن بعض الناس يقول: لماذا ندعو بالهداية وقد هدينا نحن نصلي؟ نقول: لأننا نحتاج إلى الهداية بمعنى العلم، ونحتاج إلى الهداية بمعنى السلوك، ونحتاج إلى الهداية بمعنى الثبات. فكأننا نقول: يا ربنا اهدنا إلى الصراط المستقيم، واجعلنا ممن يسلكونه صدقا، وثبتنا على ذلك. منهج السلف الصالح الذي هو صراط الله المستقيم وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم لا بد فيه من العلم به والسلوك له والثبات عليه. فكم من مسلم لم يعلم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فلم يهتدي إليه. والله قد يكون دكتورا في الجامعة، بل قد يكون متخصصا في الدراسات الإسلامية، ولا يعرف منهج السلف أصلا ولا يهتدي إليه. ونحتاج إلى السلوك، فكم من شخص علم ولم يسلك، عرف منهج السلف، عرف صراط الله، عرف سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسلك. ونحتاج إلى الثبات، فكم من سالك ما قر، بل سار ثم اغتر فترك الطريق وترك هذا السبيل. ولا شك يا إخوة أن الإنسان في هذه الدنيا، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج، كأنه يسير في أرض ذات شوك، فلا بد له من أن يكون حذرا، وأن يخاف على نفسه الفتنة. ومن الذي يأمن على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام، حيث قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فينبغي علينا أن نسأل الله الثبات، وأن نتخذ الوسائل المعينة على الثبات، لا سيما في هذا الزمان الذي نعيشه، الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه دعاة الفتن. وأما كلمة السلف، فالسلف في اللغة من سلف، وهذا يدل على التقدم والسبق، فالسلف هم الذين مضوا قبلنا، هم الذين تقدمونا، هم السلف. فالسلف هم القوم المتقدمون السابقون. وأما السلف في الاصطلاح، من هم السلف؟ فإن لذلك إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا. أما الإطلاق العام، فالسلف كل من تقدم وسبق من العلماء من أهل السنة، كل من تقدم وسبق من علماء أهل السنة فإنهم يسمون سلفا، وهذا المعنى العام، وهذا المعنى العام. ولذلك يصح لنا أن نقول مثلا إن الشيخ ابن باز رحمه الله سلف لنا، إن الشيخ ابن باز رحمه الله سلف لنا، لأنه من علماء أهل السنة والجماعة وقد تقدم، ونحن خلف له، وهذا المعنى العام. أما بالمعنى الخاص وهو المراد بقولنا منهج السلف الصالح، فإنه يقيد بمدة من الزمان. فبعض العلماء قصر السلف على زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وقال السلف هم الصحابة رضوان الله عليهم، أما غيرهم فإن سار على طريقتهم فهو من أتباع السلف، إن سار على طريقتهم فهو من أتباع السلف، وإن خالف طريقتهم فهو من الخلف، فهو من الخلف. إذن صار الناس ثلاثة أقسام: السلف وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتباع السلف وهم السائرون على طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هم تابعون لهم بإحسان. وأما الخلف فهم كل من خالف طريق الصحابة كلا أو بعضا، كلا أو بعضا. وقال بعض العلماء السلف هم أهل القرن الأول، هم أهل القرن الأول الذين كانوا في المئة الأولى من تاريخ الإسلام، فيدخل في السلف عندهم الصحابة ومن أدرك الصحابة الذين هم التابعون. فالسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رأى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم السلف هم أهل القرون الثلاثة الأول، لأنها المفضلة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبهذا يكون السلف الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لكن لا بد من قيد لغير الصحابة، الصحابة بإطلاق هم السلف، أما التابعون وأتباع التابعين فلا بد من قيد اتباعهم للصحابة رضوان الله عليهم، لأنه وجد في زمن التابعين وأتباع التابعين من فتن ولم يسر على طريق الصحابة رضوان الله عليهم، يعني في آخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم وجد الخوارج، والخوارج كما قال ابن عباس ليس فيهم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم أدركوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم تعلم على أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول يا إخوة ليس الشأن أن تتعلم على العالم، ولكن الشأن أن تعمل بما تعلمته من العالم، وأن تسير على طريق العالم. لا ينفع الإنسان أن يقول أنا تلميذ فلان، لأن السؤال أين أنت من فلان؟ هل أنت على طريقته؟ هل انتبعت بعلمه؟ الخوارج بعضهم تعلم على أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا من حيث الاصطلاح من التابعين، لكنهم ليسوا من السلف، بل هم من الخلف، بل من شر الخلف، نعوذ بالله من سوء الحال. ولذلك أقول إن الذي يظهر لي والله أعلم أن أصل السلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن التابعين وتابع التابعين هم خيرة أتباع السلف ثم من بعدهم، إنما يشرف في دينه بأن يتبع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان. فمن تمثل طريق الصحابة الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه شريف في دينه. أما من خالف الصحابة رضوان الله عليهم فإنه مذموم في دينه. وهذا الذي يظهر والله أعلم من كلام أئمة أهل السنة المتقدمين وكذلك المتأخرين. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ويقول السفاريني: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف. المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، والحق قوله: وأعيان التابعين لهم بإحسان، أي الذين يوافقونهم ويتبعونهم بإحسان، وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف. والمقصود بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم كما تقدم معنا الطريق الواضح المستقيم الذي كان عليه المسلمون في صدر الإسلام، والمقصود ما كان عليه مجموعهم لا أفرادهم، فإن المقصود ما اتصف به المجموع، أو قل ما أجمعوا عليه لا ما اختلفوا فيه. وما أجمعوا عليه له صورتان: الصورة الأولى ما أن يكون جميعهم على هذا تصريحا، فكلامهم كلهم فيه واحد كالعقيدة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على هذه العقيدة السلفية التي أكرمنا الله باعتقادها. هذه العقيدة هي عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، احمدوا الله أن اصطفاكم ويسر لكم اعتقاد العقيدة السلفية. هذه العقيدة السلفية مطابقة لكتاب الله لفظا ومعنى، ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وأجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يصرحون بهذا. فمثلا استواء الله عز وجل على عرشه، كل الصحابة فيما نقل عنهم فيما وصلنا يصرحون بهذا، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كل الصحابة ومن تبعهم بإحسان يصرحون بهذا. الصورة الثانية أن يعرف عن أحدهم أو بعضهم شيء ولا يخالفه أحد منهم، يعرف عن بعضهم أو أحدهم كلام أو شيء ولا يخالفه أحد من الصحابة، فهنا يكون هذا إجماعا منهم على ذلك، وهو المعبر عنه بالإجماع السكوتي. وكلا الأمرين منهج يجب اتباعه، وكلا الأمرين منهج يجب اتباعه. وأما ما اختلفوا فيه فإنه يرد إلى الأدلة، فما عضدته الأدلة وقوته الأدلة كان هو المتبع. بالنسبة لنا يا إخوة، ما ننظر إليه في المنهج إما أن يكون الصحابة قد أجمعوا عليه، إما بالصورة الأولى أو الصورة الثانية فيلزمنا، وإما أن يكون الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا فيحرم علينا أن نخرج عن اختلافهم. ما يجوز أن نحدث قولا جديدا يخالف ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ويجب علينا أن نجتهد في الترجيح، فما ظهر لنا أنه الراجح وجب علينا أن نتبعه. طيب، لو لم نقف للصحابة على كلام في شيء فإنا ننظر إلى الأئمة من أتباعهم الذين اتبعوهم بإحسان، هل لهم كلام؟ فإن كان لهم كلام فإن أجمعوا عليه بالصورتين أيضا فهو منهج يجب علينا أن نتبعه. مثلا وجدنا كلاما للإمام أحمد رحمه الله عز وجل، ولا نعرف كلاما لأحد من السلف يخالفه، فهذا منهج للسلف يجب علينا أن نتبعه. أما إذا اختلفوا فإنا ننظر إلى الأدلة، وما دلت عليه الأدلة فإنه يجب علينا أن نلزمه. هذا هو منهج السلف، وكيف نعرف منهج السلف. إذا كان ذلك كذلك فمن هو السلفي ومن هم السلفيون؟ السلفي باختصار يا إخوة هو الذي يلزم منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، فيأخذ بفهمهم ويسير على طريقهم، هو الذي يلتزم، ما عنده خيار يختار من هذا ويترك هذا، لا، يلتزم ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه، فيلزم فهمهم ويلزم طريقهم، يفهم الدين بفهمهم، يفهم القرآن بفهم السلف، يفهم الحديث بفهم السلف، ويسير على طريقهم، لا يخالفه ولا يرضى طريقا غيره. إذا كان ذلك كذلك فهل تلزم النسبة إلى السلفية؟ هل يلزم أن يقول الإنسان أنا سلفي؟ هذا سؤال. السؤال الثاني وهو يقابل هذا السؤال، هل يذم الإنسان إذا قال أنا سلفي؟ السؤال الأول، هل تلزم النسبة إلى السلفية؟ نقول من التزم منهج السلف وارتضاه وسار عليه فهما وسلوكا فهو سلفي، وإن لم يتسمى بذلك ولا يلزمه أن يتسمى، ليست التسمية لازمة، لأنه أحيانا يا إخوة قد تكون المصلحة بعدم التسمي بهذا الاسم، قد يكون في بعض البلدان لو قال الإنسان أنا سلفي يمنع من الدعوة، يمنع من الإمامة، يمنع من كذا، ما يلزم أن يقول أنا سلفي وينسب نفسه للسلفية، لكن ما الذي يلزم؟ أن يلزم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ويرتضي منهج السلف. نقول ليس التسمي لازما، وإنما اللازم السلوك صدقا وحقا. والسؤال الآخر، هل يعاب من انتسب إلى السلف؟ من قال إنه سلفي هل يذم؟ هل يقال هذا تعصب وتفريق بين المسلمين؟ هل يقال هذه تزكية للنفس مذمومة كما قاله بعضهم ممن لم يسر على طريق السلف رضوان الله عليهم؟ والجواب أن المستقر عند أهل العلم الربانيين أن هذا اللقب لقب شريف يصح إطلاقه على الجماعة وعلى الفرد، فيصح أن يقال الجماعة السلفية وهذا لقب شريف عظيم، ويصح أن يقول الإنسان أنا سلفي لكن بشرط عظيم وهو الصدق، أن يطابق الحال اللقب. فإذا كان الإنسان ملتزما منهج السلف سائرا على طريق منهج السلف وقال أنا سلفي فإن هذا صحيح ولا يعاب على ذلك، وعلى هذا سار العلماء. فإن نجد في سير العلماء السابقين من كان يسمى بالسلفي ككثير من المحدثين، ونجد في كتب التراجم إطلاق لفظ السلفي على عدد من العلماء وإن لم يتلقبوا هم بهذا، لكن غيرهم لقبهم بهذا اللقب لأنه لقب تشريف وتمييز يميز أهل السنة من أهل الفرقة والبدعة. ولذلك مثلا نجد أن الذهبي لما ترجم للدارقطني قال وكان سلفيا، أي أنه يسير على طريق السلف الصالح، ولا زال علماؤنا على هذا الأمر. فنجد لقب السلفية وإطلاق هذا اللقب دائرا على ألسنة العلماء كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله والشيخ مقبل رحمه الله والشيخ المفتي حفظه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله والشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله ومعالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله. فلا عيب في هذا الانتساب، بل هو انتساب شريف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وسئل سماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله ما تقول في من تسمى بالسلف أو الأثري، هل هي تزكية؟ طبعا يا إخوة، درج الإخوان والسروريون في زمن من الأزمان على أسئلة ملغمة يطرحونها على المشايخ لعلهم يفوزون ببغيتهم، لكن العلماء راسخون ويتكلمون بعلم، وبحمد الله ما يظفرون من مشايخنا الكبار بشيء. هل هي تزكية؟ يعني هل هي تزكية للنفس فتكون مذمومة؟ فأجاب رحمه الله إذا كان صادقا أنه أثري أو سلفي فلا بأس، مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي وفلان أثري، يعني أن المهم الصدق، أما أن يتلقب بالسلفية وهو ليس عليها فهذا لابس ثوب زور مذموم، ليس لأنه انتسب إلى السلفية ولكن لأنه يقول كذبا فيقول أنا سلفي وهو ليس كذلك. اليوم بعض الحزبيين والتكفيريين يكتبون فلان السلفي، أبو فلان السلفي، ليس لأنهم على طريق السلف ولكن ليروجوا كلامهم على الناس وليروج كلامهم على الناس. ولذلك يا إخوة لا يكفي أن يتسمى الإنسان بالسلفي حتى نأمنه أو ينسب نفسه إلى المشايخ السلفيين حتى نأمنه، بل لا بد من أن نعرف حاله وأن حاله مطابق لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل: السلفية لقب صالح، السلفية لقب صالح، فهو لقب محمود وليس لقبا مذموما. وهذا اللقب ليس فيه تعصب وليس فيه حزبية، لأن السلفية تعني الإسلام، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. فالذي يعتزي إلى السلفية كالذي يعتزي إلى الإسلام الصحيح. وليس فيه تفريق إلا بين أهل الحق وأهل الباطل، فإنه يميز أهل الحق عن أهل الباطل. فإن قال قائل إن هذا اللقب ما كان موجودا عند الصحابة، لا يعرف من الصحابة من تلقب بالسلفي، من تلقب بالسلفي، فمنهج الصحابة ترك هذا اللقب. طرح هذا يا إخوة في وقت من الأوقات، نسأل الله أن لا يرد تلك الأوقات، طرح هذا فنقول لم يكن ذلك اللقب موجودا في صدر الإسلام لأن الجميع كانوا على هذا، فما كانوا يحتاجون إلى لقب مميز، فكانوا جميعا على الإسلام الصحيح. وإنما احتيج إلى هذا لما ظهرت فرق تنتسب إلى الإسلام لكنها تخالف ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، كالقدرية والخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة ونحو ذلك، فاحتيج إلى لقب يميز أهل الحق عن غيرهم. فوجد أن لقب السلفية صادق في معناه، مميز للأهل الحق عن غيرهم، لأن السلفيين يأخذون بما كان عليه السلف ويرفضون المحدثات، ويرفضون المحدثات، وهذا يميزهم عن جميع أهل الفرق المخالفة. إذا تقرر هذا فإننا ننتقل إلى نقطة، وهي ما أسماء منهج السلف، يعني ما هي الألقاب التي تطلق على هذا المنهج وعلى أهله. أما اللقب الأول فقد عرفناه، منهج السلف، وأهله يسمون بالسلفيين. وثاني الأسماء منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. اسمان لشيء واحد، اسمان لشيء واحد، ويطلق على أهله أهل السنة والجماعة، وهما متلازمان. وأحيانا يقال أهل السنة، وأحيانا يقال أهل الجماعة، لأنهما متلازمان. لا يمكن أن توجد السنة بدون جماعة، ولا يمكن أن توجد الجماعة الشرعية بدون سنة. وذلك نحن نقول بكل وضوح، كل جماعة تتسمى بجماعة لا تسير على السنة ليست جماعة، وإنما هي فرقة. وذلك الكلام الذي نردده، إنما هي جماعة واحدة لا جماعات، هي جماعة. فالسنة والجماعة متلازمان. وهذا اللقب كان موجودا في لسان العلماء المتقدمين، لأن السنة يقصد بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الصحيح النقي الذي يوزن به أهل الإسلام من بعد. فكل من ينتسب إلى الإسلام نزنه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة، فما طابق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الإسلام الكامل الصحيح الصافي، وما خالفه فإنه يكون مخالفا من ذلك الوجه. ثم قد يكون صاحبه مسلما مبتدعا، وقد يكون كافرا خارجا عن الإسلام وإن انتسب إلى الإسلام، وهذا أمر له مجاله وتفصيله. ولذلك يقول الإمام البربهاري: اعلموا دائما يا إخوة، إذا قال العلماء اعلموا فالمذكور أصل يقيني. إذا قال لك العالم من أهل السنة اعلم أو اعلموا، فاعلم أن ما بعد هذا الأمر أصل يقيني. اعلموا أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، أي بهذا المعنى الذي ذكرناه. ويقول البربهاري أيضا: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا، كما في الحديث. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: انتبهوا، السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. لكن انتبهوا، في زماننا صار أهل البدع يتسمون بأهل السنة والجماعة. ولذلك انتبه، إذا وجدت شخصا يقول نحن أهل السنة والجماعة لا تغتر حتى تعرف ما عنده. الآن الأشاعرة يقولون إنهم أهل السنة والجماعة، الماتريدية يقولون إنهم أهل السنة والجماعة، بل حتى الإخوان يقولون أهل السنة والجماعة. ولذلك ينبغي أن نعرف ما سبب تسمية أهل السنة والجماعة، ما سبب تسمية السلفيين بأهل السنة والجماعة. السبب أنهم يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلزمونها تقريرا واعتقادا وعملا، وإن شئت قل استدلالا واعتقادا وعملا. فهم يلزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاستدلال، فيستدلون بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي كل شيء. يكفي أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوه على الرأس وعظموه واستدلوا به. ولذلك هؤلاء الكذابون الذين يقولون إنهم أهل السنة والجماعة وهم أشاعرة، نقول ما حالكم مع الاستدلال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكثركم يرون أن خبر الآحاد لا يحتج به في العقيدة مطلقا ولا يلتفت إليه كأنه غير موجود، وبعضكم من أجل أن يروج على العامة يقول يؤول ما يرد. الأولون يقولون يرد أصلا كأنه غير موجود، أما الآخرون هؤلاء وهم قلة يقولون يؤول ما يستدل به في العقيدة، يؤول. بخلاف أهل السنة والجماعة العبرة عندهم بالصحة، فإذا صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظموه ولزموه واستدلوا به. وهم كذلك يلزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، فلا عبادة إلا ما جاء من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأهل السنة عندهم في السير إلى الله سبحانه وتعالى الأمور إما سنة وإما بدعة، إما سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما بدعة. فالسنة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السير إلى الله، والبدعة ما خالف ذلك. بخلاف غيرهم، كل فرقة تخالف السلفيين وتخالف أهل السنة والجماعة لا بد أن تجد عندهم خللا في السير إلى الله تعالى، تجد عندهم بدعا في العبادات بخلاف أهل السنة والجماعة. أيضا يسمون أهل السنة لأنهم على عقيدة الصحابة، ما غيروا ولا بدلوا. وتعرفون بارك الله فيكم أن العقيدة عند المتقدمين تسمى السنة، فهم يسمون أهل السنة من أجل هذا. ولذلك يا أخوة كل واحد يأتي يدعي أنه من أهل السنة والجماعة أو يدعي أن فرقته هم أهل السنة والجماعة فإنه ينظر في هذا، ما حاله مع الاستدلال في السنة؟ ما حاله في طريق السير إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما حاله في العقيدة؟ ويسمون بأهل الجماعة لأنهم يجتمعون على الحق وينابذون الباطل، فجماعتهم مجتمعة على الحق، هم في كل زمان مجتمعون على الحق. السلف اليوم يقول بالحق الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله، يقول بالحق الذي قال به الإمام مالك رحمه الله، يقول بالحق الذي قال به كبار التابعين، يقول بالحق الذي قال به الصحابة رضوان الله عليهم. فهم جماعة واحدة مهما اختلفت الأزمنة. كلامهم واحد وأصولهم واحدة، وإن اختلفت أزمنتهم أو اختلفت أماكنهم. اليوم السلفي في المدينة كلامه وأصوله كالسلفي في القاهرة، كالسلفي في جاكرتا، كالسلفي في لندن، كالسلفي في واشنطن. الكلام والعقيدة والأصول واحدة، وهذا لا يعني أنهم لا يختلفون في المسائل التي يسوق فيها الاختلاف، بل يختلفون. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان يختلف مع شيخنا الألباني رحمه الله في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، أما ما لا يسوغ فيه الخلاف العقيدة والأصول والمنهج فهم جماعة واحدة مهما اختلفت الأزمنة ومهما اختلفت الأمكنة. وأيضا يسمون بأهل الجماعة لأن منهجهم يدور على حفظ الجماعة وعلى الأمر بلزوم الجماعة، سواء جماعة الدين وضابطها الكينونة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو جماعة الأبدان وضابطها الكينونة تحت راية ولي الأمر المسلم أهل السنة والجماعة، يأمرون بلزوم الجماعة بالمعنيين ويحفظون هذه الجماعة. وأقول صادقا والله لا تحفظ الجماعة في مكان إلا بأصول المنهج السلفي. لما؟ لأن حفظ السلفيين للجماعة دين، ينطلقون من دينهم لا من مصالحهم. قد يكون أحدهم في بلد في ضيق في ذلك البلد، لكنه يأمر بلزوم الجماعة لأنه يتقرب إلى الله. ليست نظرته نظرة مصلحية، إن أعطي رضي وإن منع غضب. بخلاف غيرهم من الفرق، فإنهم إن وجدوا مصلحة في بلد قالوا جماعة شرعية ودولة إسلامية، ولو كان فيها ما كان، ولو كان فيها ما كان، ولو كانت الخمور تباع، ولو كانت أماكن الدعارة ترخص. يقولون دولة إسلامية شرعية لأن مصلحتهم في هذا. وإذا كانت الدولة دولة توحيد وسنة لكنها حاربتهم وكشفتهم، يقول جماعة غير شرعية، دولة من دول الضلال، لم يقولوا من دول الكفر. فأقول والله إن الجماعة لا تحفظ في بلد من البلدان إلا بأصول المنهج السلفي، ولا يحفظها حقيقة إلا السلفيون. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أهل السنة والجماعة أضيفوا إلى السنة لأنهم متمسكون بها، وإلى الجماعة لأنهم مجتمعون عليها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم، يعني ليس محدثا، معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ومن خالف ذلك كان مبتدعا، يعني منهج أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة. ويقول أيضا: وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة والصبر في المحنة فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا، بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه ليفارقها، وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة. أيضا من أسماء المنهج السلفي منهج أهل الحديث، ويسمى أتباعه بأهل الحديث، وهذا جاء على لسان الإمام أحمد رحمه الله والإمام البخاري رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. يقول الإمام الصابوني رحمه الله: إن أصحاب الحديث هم المتمسكون بالكتاب والسنة، حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم. ويقول شيخ الإسلام: مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة، فيسمى بمنهج السلف أو مذهب السلف، ويسمى بمذهب أهل السنة والجماعة أو منهج أهل السنة والجماعة، ويسمى بمذهب أهل الحديث ومنهج أهل الحديث. وليس المقصود بأهل الحديث الذين تخصصوا في الحديث، وإنما المقصود بأهل الحديث من تمسكوا بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو على كتابته وروايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. أهل القرآن وأهل الحديث متلازمان، فهم أهل القرآن والحديث. وأما الاسم الرابع فهو منهج أهل الأثر أو مذهب أهل الأثر، وسبب هذا أن هذا المنهج مبني على الآثار والإسناد، واضح؟ قلنا منهج السلف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، كيف نعرف ما كان عليه الصحابة؟ بالإسناد بالآثار، حتى نعرف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وأما الاسم الخامس فهو الفرقة الناجية، والاسم السادس الطائفة المنصورة. والفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي الطائفة من المسلمين التي نجت من استحقاق النار جملة بلزوم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الطائفة التي نجت من استحقاق العقاب جملة، بلزوم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. انتبهوا يا إخوة، نقول من لزم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة نجا من العقاب جملة. لماذا نقول جملة؟ لأن السلف قد يعصي ويكون سلفيا عاصيا، يستحق العقاب بمعصيته، لكن بالجملة بالمنهج الفرقة الناجية بالجملة هم الطائفة الذين لزموا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في أول العقيدة الواسطية قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. إذا كان ذلك كذلك، فما حكم اتباع منهج السلف؟ ما حكم الأخذ بمنهج السلف؟ هل هو فريضة لازمة يأثم من تركها، أو فضيلة حسنة يحسن الأخذ بها ولا يأثم من تركها، أم بدعة منكرة من أخذ بها فهو مبتدع آثم؟ والجواب: لا شك ولا ريب في أن الأخذ بمنهج أهل السنة والجماعة، بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فريضة شرعية وضرورة واقعية. لا خير للأمة إلا في الأخذ بمذهب السلف ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول ابن قدامة رحمه الله: ثبت وجوب اتباع السلف بالكتاب والسنة والإجماع. ونحن نذكر بعض الأدلة التي ذكرها العلماء على فرضية اتباع منهج السلف الصالح، وأنه لا يجوز للمسلم أن يخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فمن الأدلة من القرآن قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، ما معنى هذه الجملة؟ يعني من لا يكون في شق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في شق وهو في شق، تكون السنة في شق وهو في شق، هذا قد شاقق رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى. فالسنة ليست بالهوى، السنة بالثبوت. ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع غير طريق المؤمنين. من المؤمنون عند نزول الآية؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هم المؤمنون. فمن شاق الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين، ما حاله؟ نوله ما تولى، هذا في الدنيا، يذهب في مع الفرق الضائعة، لا أمانة، لا أمانة ولا أمن ولا سلامة إلا بأن تكون في شق رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو حدت عن السنة ضاع أمانك وتهت، وضربت في طرق الضلالة، والله لو تركت طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاع أمانك وتهت وضربت في طرق الضلالة. هذا نص الآية ومفهوم الآية. من لزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع سبيل المؤمنين هديناه وحفظناه وكفيناه. هذا في الدنيا. وبالنسبة لمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين في الآخرة ونصله جهنم وساءت مصيره. أما من لزم السنة ولزم منهج الصحابة رضوان الله عليهم فإنه موعود بالأمن التام يوم القيامة. ولحظ يا أخي ملحظا عظيما أن الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول ثم قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، فجعل اتباع غير سبيل المؤمنين كمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نقطع ونجزم أن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم حرام، فاتباع غير سبيل المؤمنين حرام. والمؤمنون في وقت نزول الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأدلة قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انتبهوا، وأن هذا يا إخوة في لغة العرب لا يطلق إلا على موجود. الغائب ولو كان قريبا لا يقال له هذا. لو قلت لأحدكم من سالم بن عبد الله فقال هذا، فقلت أين؟ قال في بيته خلف المسجد. أقول أخطأت يا أخي، هذا غائب عن المجلس لا يقال عنه هذا. وأن هذا أي الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعلمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صراطي مستقيما، هو الطريق المستقيم. ما هو الطريق المستقيم يا إخوة؟ يقول العلماء هو الواضح الموصل إلى المطلوب. هو الواضح الموصل إلى المطلوب. فاتبعوه، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن يجب علينا أن نتبع الصراط الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصراط الذي نقله لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوالهم وأفعالهم. ولذلك يا إخوة الذي ينازعنا في منهج السلف نسأله سؤالا واحدا: هل كان الصحابة رضوان الله عليهم على الصراط المستقيم الذي ذكره الله أو لم يكونوا على ذلك الصراط المستقيم؟ فإن قال لم يكونوا على الصراط المستقيم فقلنا شهدت على نفسك بالضلال، فإنه لا يصف الصحابة بهذا إلا أهل الضلال. وإن قال نعم كانوا على الصراط المستقيم قلنا وجب عليك أن تأخذ بمنهجهم، لأن الله أمرك باتباع هذا الصراط المستقيم. كذلك من الأدلة قول الله عز وجل واتبع سبيل من أناب إلي. واتبع أمر، والأمر يقتضي الوجوب. طيب، منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم من خير من أناب إلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير من أناب إلى الله بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نتبع سبيلهم. كذلك من الأدلة قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين اتبعوهم بإحسان، منهم صحابة جاءوا متأخرين، ثم كل من اتصف بهذا الوصف نال نصيبا من هذا. فدل ذلك على وجوب اتباع طريق الصحابة رضوان الله عليهم. لما؟ لأن الله رضيه ورضي عن أهله. هذه بعض الأدلة من القرآن. وأما الأدلة من السنة فمنها حديث العرباض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وله ألفاظ وصححه الألباني. هذه وصية واجبة: أوصيكم بتقوى الله. ورأس تقوى الله تحقيق التوحيد، والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله. وإن تأمر عليكم عبد، يعني حتى لو كان الأمير ولي الأمر لا ترتضونه، لأن الحر ما يرضى أن يتولى عليه عبد. ومع ذلك لو كان الذي تولى عليك لا ترتضيه، اسمع وأطع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. الشاهد: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. تبعه الخطاب للصحابة: من يطول به العمر منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وقع الاختلاف في آخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وظهرت القدرية والخوارج. وهذا الاختلاف أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون كثيرا. فما الواجب؟ قال: فعليكم، وعليكم تدل على الوجوب، بسنتي، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. طيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم كافية؟ قال العلماء: أي بفهم الخلفاء الراشدين المهديين. وكل من اتصف بهاتين الصفتين فكان مهديا وكان راشدا. ففهم العلماء من ذلك أمرين: الأمر الأول أن سنة الخلفاء الراشدين سنة معتبرة، والأمر الثاني أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفهم بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. عضوا عليها بالنواجذ، هذا إشارة إلى أن هناك من ينازعكم بقوة. معروف يا إخوة، الإنسان إذا كان يجذب منه الشيء يعض عليه بأسنانه من الداخل حتى ما يصحب. في هذا يا إخوة تنبيه لكم يا أهل السنة أن المخالفين لكم كثر وينازعونكم بقوة، فعضوا على السنة واثبتوا على السنة، وإياكم ومحدثات الأمور، احذروا محدثات الأمور ومنها هذه الفرق والجماعات المحدثة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند مسلم أخبر أن صحابته أمنة لأمته، فإذا ذهب الصحابة أتى الأمة ما يعدون. قال العلماء الصحابة أمنة للأمة بذواتهم في زمنهم، وأمنة للأمة بسيرتهم ومنهجهم، فإذا تمسكت الأمة بمنهج الصحابة رضوان الله عليهم كانت في أمنة، وإذا تركت ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم أتى الأمة ما توعد. أيضا حديث الافتراق دليل على وجوب الأخذ بمنهج السلف، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستفترق، وما أرشدنا إلى منهج الاحتواء، يكفي أن مسلمون وإطار الإسلام، بل أرشدنا إلى المنهج الشرعي الرشيد وهو أن نكون مع الجماعة، أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما من الآثار فهناك آثار كثيرة جدا تدل على وجوب اتباع ما كان عليه السلف، منها ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه الإمام أحمد أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وهذا الأثر حسنه ابن حجر والألباني رحم الله الجميع عن الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وألف قوله ما رآه المسلمون للعهد، والمعهودون هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه في أول الأثر يقول إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوبهم قلب محمد صلى الله عليه وسلم، إلى قوله ثم نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلوب أصحابه فاختارهم وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. فعطف بالفاء على الكلام عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى فما رآه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وأما الإجماع فقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على وجوب اتباع ما عليه السلف الصالح، ومنهم ابن قدامة كما قدمنا قوله، ويدل لذلك أيضا المعقول، فإننا نقول ما كان عليه الصحابة هل هو حق أو باطل؟ فإن قال القائل كان حقا قلنا وجب عليك اتباعه، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. ما دام أن الذي كان عليه الصحابة هو الحق، إذن ما خالف ما عليه الصحابة فهو الضلال. وإن قال الذي كان عليه الصحابة باطل، قلنا إنك رددت القرآن والسنة، ففي القرآن رضا الله عن الصحابة، وما كان الله ليرضى عنهم وهم على باطل. وكذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فقولك باطل ومنكر. فدل ذلك على وجوب اتباع الصحابة رضوان الله عليه. ما آثار اتباع منهج السلف؟ آخر عنصر في البرنامج. المفهوم أخذناه، الاتباع أخذناه، ما آثار اتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ من آثار اتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم الاجتماع الشرعي. فالأخذ بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فيه الاجتماع الشرعي، وهم يدعون إلى الاجتماع، يدعون إلى اجتماع الكلمة بالحق على الحق، ويلزمون حبل الله الذي تحصل به الجماعة. ولذلك يا إخوة من علامات السلف أن تجده حريصا على الجماعة، هو يحفظها في نفسه ويأمر بحفظها وينهى عن الفرقة. ومن آثار اتباع منهج السلف أن الانتصار إنما هو للكتاب والسنة والحق، ولا ينتصر لإنسان بعينه انتصارا مطلقا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لو نشأ السلفي على شيء أو قال قولا ثم تبين له أنه خطأ فإنه لا يتعصب له ولا ينتصر له. ولو قال شيخه شيئا هو خطأ فإنه لا يتعصب له ولا ينتصر له، وإنما ينتصر للحق. فأهل السنة عندهم الانتصار المطلق للأشخاص إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فإن الهدى يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا. إذن الانتصار يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون للقرآن، يكون للحق، يكون لمن تمسك بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من سمات أهل السنة، وهو من آثار التمسك بمنهج السلف. لن تجد تعصبا للآراء، لن تجد انتصارا للأشخاص لذواتهم، وإنما تجد الرجوع إلى الحق والانتصار لصاحب الحق. فالسلفي إذا قال شيئا ثم بين له أنه خطأ فإنه لا يكثر اللجلجة ولا الجعجعة، وإنما يرجع إلى الحق ويشكر من دله على الحق ويدعو له. ومن آثار العمل بمنهج السلف توقير أهل الحق وإجلال أهل الحق، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسلفيون يوقرون أهل الحق ممن أدركوهم وممن سبقوهم، فيعرفون لشيوخهم المعاصرين فضلهم، ولا ينتصرون لأحد إلا الحق، لكن يعرفون فضل شيوخهم ويعرفون فضل من تقدم، ويجمعون مع التوقير المحبة، فيحبون كل سلفي في أي زمان وأي مكان، فتشيع المحبة الشرعية الصحيحة التي هي المحبة لأهل الحق، المحبة لأهل السنة والجماعة. أيضا من آثار العمل بمنهج السلف الصالح أن يظهر التيسير الشرعي الصحيح. والتيسير الشرعي الصحيح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس التيسير البيوعة عن الدين، وإنما التيسير العمل بالكتاب والسنة في حال الرخاء وفي حال الشدة. فالتيسير واليسر كله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلفيون عاملون بما في الكتاب والسنة. والذين يصفون السلفيين بالشدة إما أنهم جاهلون بالسلفيين، يسمعون عنهم ولا يعرفونهم، وإما أنهم مغرضون يريدون إبعاد الناس عن السلفيين لتنتشر البدع، وإما أنهم متساهلون فلتساهلهم يرون السلفيين متشددين. بعض الناس إذا رآك تجعل ثوبك فوق الكعب وتأمر بأن تجعل ثوبك فوق بأن يجعل الثوب فوق الكعب، قل متشدد. ليه؟ لأنه متساهل، يعني مريع عمال البلدية، يسبل ويكنس الشارع. بعض الناس إذا سمعت تقول صلاة الجماعة واجبة على الرجل، قال متشدد، عنده غلو. لما؟ لأنه متساهل، يصلي في البيت. أما من يعرف فإنه يدرك أنه حيثما وجد السلفيون وحيثما وجد منهج السلف الصالح وجد التيسير الشرعي، ووجد الرفق الشرعي على وجهه الصحيح. وإذا وجد الرفق وجد الخير. ومن جميل كلام السلف أنهم يقولون أحيانا من الرفق عدم الرفق، إذا كانت الليونة تؤدي إلى فساد فإن العنف هو الرفق. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: المسلم للمسلم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، لولا اليمنى ما غسلت اليسرى، ولولا اليسرى ما غسلت اليمنى. وقد يحتاج الوسخ أحيانا إلى شيء من الفرق، يعني الأصل في الغسل الرفق، لكن أحيانا يكون في شحم، في دسم، في كذا، ما يزول بالغسل برفق، لابد من فرق. معاملة الأولاد الأصل فيها الرفق، الأصل الرفق، لكن أحيانا لابد من شيء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يعني بعد 3 سنين وأن تأمر برفق ما صلى. هنا الرفق عدم الرفق، أن تضربه ولكن ضربا لا يضر. وهذا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. أيضا من آثار العمل بمنهج السلف الصالح الثبات وعدم التلون. فالسلفيون متمسكون بالحق، ثابتون عليه، لا يتلونون بحسب الأهواء، بخلاف غيرهم من أهل الضلالة والفرق، فإن أفكارهم تتلون ويتلونون بحسب مصالحهم وما يحقق أهدافهم. يقول حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة كل الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله. فدين الله واحد. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: الداء العضال التنقل في الدين. وجاء عن بعض العلماء أنه قال: من تمسك بالسنة ثبت، ومن ترك السنة أكثر التنقل. وهذا واضح، المتمسك بالسنة تجده ثابتا، أما الذي يترك السنة تجده متلونا متقلبا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام. من آثار العمل بمنهج السلف الصالح انتشار العلم النافع. فمنهج السلف يقوم على العلم ويعظم العلم تفصيلا، فيعلمون التوحيد على وجه التفصيل، ويبينون الشرك على وجه التفصيل، ويعلمون السنة على وجه التفصيل، وينبهون على البدع على وجه التفصيل، ويعلمون العلم النافع على وجه التفصيل، يتقربون إلى الله عز وجل بذلك. ولذلك يا إخوة، لا تجد انتشار العلم النافع إلا إذا وجد منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. كل قوم يجعلون العلم مصيدة إلا أهل منهج السلف الصالح، يعلمون. وهذا واضح، تجد أن بعضهم يفتح درسا في العقيدة، يدرس العقيدة نصف ساعة، وساعة ونصف في الأفكار. أما أهل السنة فهم يعلمون العلم ويبذلون العلم. من آثار العمل بمنهج السلف الصالح حصول الأمن ونزول البركات. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. السماء ولا السماوات؟ من السماء، من السماء والأرض. وهذا ما حصل لبلادنا لما حقق التوحيد واجتمعت الكلمة على التوحيد، حصل الأمن، صار الإنسان يستطيع أن يتنقل بلا خوف. وكثرت البركات وكثر الخير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هم أهل منهج السلف، الذين يقررون العقيدة ويعتقدونها ويدعون إليها ويتقون الله سبحانه وتعالى. من آثار العمل بمنهج السلف، ولعلي أختم به لأني كنت أريد أختم الساعة السادسة، الاستقرار في البلد. لن يستقر بلد إلا بوجود منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. الاستقرار والتسليم لولي الأمر وطاعته في غير معصية الله سبحانه وتعالى لا توجد إلا في منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح. أما غيرهم فأهل فتن، قلابون متقلبون، يدعون إلى الثورات ويدعون إلى الانقلابات ويدعون إلى الفتن. ولذلك إذا وجد منهج السلف الصالح استقر البلد وأمن ولي الأمر وأمنت الرعية، لأنهم من منهجهم أنهم يأمرون الرعية بأداء حق ولي الأمر، وإذا لقوا ولي الأمر أمروه ونصحوه بما يليق بمقامه بأن يحفظ حق الرعية. ولذلك قلت مرارا وتكرارا، أحد مشايخنا الأكابر قال لي مرة: نحن إذا دخلنا على ولي الأمر كنا للناس، وإذا خرجنا للناس كنا لولي الأمر. إذا خرجنا للناس وخاطبنا الناس لا نقوم بالعنتريات والوقوف على المنابر والطعن في ولي الأمر، نأمر الرعية بالسمع والطاعة في غير معصية الله، ونأمر الرعية بأداء حق ولي الأمر، ونحبب الرعية في ولي الأمر. وإذا دخلنا على ولي الأمر كنا عنده، نصحناه ونقلنا له ما يحتاجه الناس. قاله لي أحد كبار المشايخ رحمه الله عز وجل من كبار العلماء، ورأيت هذا بعيني مرارا. وهذا المنهج الرشيد الذي تحصل به المصالح وتندفع به المفاسد ويحصل به الخير. معاشر الإخوة، إن منهج السلف الصالح كما قدمت فريضة شرعية وضرورة واقعية وأصل لكل خير، واختلاله جلاب للمفاسد، جلاب للفتن. ولذلك يا إخوة علينا أن نجتمع عليه، وعلينا أن ندعو الناس إليه، وعلينا أن نحذر من الفرق والافتراق. ومن بدا له شيء يخالف ما عليه الجماعة على منهج السلف فليدفنه ولا يظهره، وليتق الله ربه أن يكون سببا في الفتنة أو سببا في الفرقة. أسأل ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم وإنصاتكم وتفاعلكم. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا إيمانا وتقى وسعادة، وأن يكفينا جميعا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما أسأل ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ خير الجزاء على حرصه على الدعوة إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، والتحذير من الفرق المضلة، وعلى حرصه على كل ما ينفع الأئمة والمؤذنين والخطباء. وأسأل ربي أن يجزي كل من يساعده على هذا الخير خير الجزاء. كما أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ولاة أمرنا، أن يرزق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله قوة فوق قوته وعافية فوق عافيته، وأن يهديه ويسدده ويجعله رحمة على كل من سكن هذه البلاد، وأن يوفق ولي عهده ويسدده ويعينه ويزيده نشاطا إلى نشاطه، وأن يكفيهم جميعا شر الأشرار وكيد الفجار. كما أسأل ربي سبحانه أن يزيد جماعتنا قوة ومحبتنا ألفة، وأن يكفينا شر الفرقة، وأن يعيننا على الحفاظ على هذه النعمة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم، وعلم الصحابة رضوان الله عليهم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فمات صلى الله عليه وسلم، وخلفه الصحابة رضوان الله عليهم، فقاموا بأعباء الحكم والعلم، فحكموا وعلموا، ودعوا وبينوا وكانوا على صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سبيله، فامتلأت الأرض عدلا وعلما وخيرا، واجتمعت الكلمة ولم يكن في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا السير على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالفونه أبدا، إلى أن ظهرت الأهواء والفرق في آخر عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهرت فرق وأهواء، منهم القدرية والخوارج في آخر عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم ولا منهم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهرت الفتن واستمر الأمر، تارة تقوى الفرق وتارة تضعف، وأهل السنة والجماعة ثابتون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرون. وحصل ما حصل من ضعف وفرقة، ومن الله عز وجل على المتأخرين بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، الذي دعا إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وآزره الإمام محمد بن سعود، وانتشر هذا المنهج بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتعاون هذين الإمامين، فكان ما كان وصار ما صار، حتى من الله على بلادنا بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله عز وجل، الذي وحد بلادنا على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وحدها على التوحيد والسنة، فاتحدت الكلمة وقويت الجماعة، وتآزر الناس على خير وهدى، وفتح الله على بلادنا البركات من السماوات والأرض، وحمى الله بلادنا من أخطر الفرق المعاصرة من جماعة الإخوان المسلمين، حيث جاء مؤسسها حسن البنا، ولقي الملك عبد العزيز رحمه الله عز وجل، واستأذنه في فتح فروع لجماعة الإخوان المسلمين في بلادنا، فأبى الملك عبد العزيز رحمه الله وقال: هداك الله يا شيخ حسن، كلنا إخوان مسلمون. حدثني بهذا الأمير محمد بن سعود رحمه الله عز وجل، حيث كان حاضرا في المجلس، فحمى الله بلادنا من هذه الجماعة، من أن تؤسس لها فروع فيها، لكنها تسللت بكتبها ورجالها، واستغلوا نخوة هذه البلاد ودين هذه البلاد، حيث أن ملوكنا رحمهم الله عز وجل كانوا أهل رفق ورحمة بالمسلمين، فلما حصل ما حصل لرؤوس جماعة الإخوان، استغاث رجال منهم بملوكنا فأغاثوهم وأحضروهم إلى بلادنا السعودية، بل ومكنوهم من العمل والتدريس في مدارسنا، لكنهم كعادتهم ما شكروا بل تآمروا وأرادوا طعن بلادنا في خاصرتها، وأخذوا يبثون أفكارهم في الطلاب، وأخذوا يوزعون الكتب، حتى حدثني الشيخ صالح الحيدان رحمه الله عز وجل قال جاءونا في جامعة الإمام وأعطوا كل واحد منا كرتونا مليئا بكتبهم، فتنبه من تنبه فأبى، ووقع من وقع. لكن فكر هذه الجماعة لم يناسب بلادنا، لأن الناس في بلادنا يربون على التوحيد ويربون على العلم، وفكر هذه الجماعة حركي أجوف، ليس فيه توحيد وليس فيه عناية بالعلم، فلم يكن له ذلك الانتشار، وإن وجد موطئ قدم. حتى جاء محمد سرور زين العابدين وهو من سوريا، وجاء مستجيرا إلى بلادنا وهو من جماعة الإخوان المسلمين، وكان من أذكياء الناس، فلما رأى عرف سر عدم انتشار فكر جماعة الإخوان المسلمين في بلادنا، ألا وهو عدم العناية بالتوحيد وعدم العناية بالعلم، فأنشأ طريقة جديدة هي امتداد لجماعة الإخوان، غير أنها تهتم بالتوحيد في الجملة لا على سبيل التفصيل، وتهتم بالعلم على أنه وسيلة لترسيخ فكر الحركة. فكانت السرورية، وكان كبارها يعلمون في الثانوية أو في أوائل الكليات، فبدأ هذا الفكر ينتشر انتشارا عظيما، لأن ظاهره أنهم يهتمون بالتوحيد ويهتمون بالعلم، فاغتر كثير من الناس بهذه الفرقة السرورية، وكاد أولئك أن يختطفوا بلادنا، صاروا متمكنين من منابر الدعوة ومن الدروس والمحاضرات، وكان هناك علماء من علمائنا تنبهوا لهم وتنبهوا لخطرهم، فحذروا وبينوا ووضحوا بالعلم والبرهان، منهم الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عز وجل، الذي كان يعلم العلم النافع وكان يربي تربية صحيحة على طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله عز وجل، وجماعات من المشايخ الذين نبهوا، لكن كان لتلك الفرقة انتشار، وكانوا ينشرون فكر جماعة الإخوان المسلمين، حتى قيض الله الأمير محمد بن سلمان حفظه الله عز وجل ولي العهد، فأخذ على يد هذه الجماعات بقوة، وقد أدرك خطرهم وتنبه لمكرهم، فضرب هذه الجماعات بيد السلطان وآزره العلماء الأكابر، منهم سماحة المفتي ومنهم وزيرنا، وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وحرصوا على نشر منهج السلف والتحذير من الجماعات الحزبية المفرقة، ولا سيما رأس الأفعى جماعة الإخوان بفرعها الجماعة السرورية. ولذا كان لزاما علينا نحن طلاب العلم أن نتنبه لهذه القضية، وأن نعلم الناس منهج السلف، وأن نحذرهم من الجماعات الحزبية المفرقة. فطلاب العلم والمؤثرون في الساحة عليهم واجب عظيم، ومن أولئك الخطباء والأئمة والمؤذنون وعموم طلاب العلم. نحن هنا أيها الإخوة عندما نتنادى إلى الواجب الشرعي، وهو بيان منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، والتحذير من البدع كلها، ومنها ومن أخطرها بدعة جماعة الإخوان المسلمين وبدعة السرورية. لا نتكلم عن بلادنا فقط، بل هذا الأمر يتعلق بالمسلمين في كل مكان، فلا خير للمسلمين في أي مكان إلا في لزوم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وخطر جماعة الإخوان المسلمين والسرورية خطر داهم على المسلمين في كل مكان. ومن هنا يظهر لك جليا أيها المبارك أهمية هذا البرنامج الذي يطلقه معهد الأئمة والخطباء، والذي يقوم عليه أخ لنا مبارك الشيخ عيسى كاملي، ويؤازره رجال مخلصون يعملون معه ويبذلون ما يستطيعون، ويرعاه ويؤيده ويحثه على النشاط معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. يظهر لك أهمية هذا البرنامج الذي يتحدث فيه عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فما مفهوم منهج السلف؟ نبدأ ببيان المفهوم للكلمات، ثم نبين المفهوم لمنهج السلف الصالح. فما هو المنهج؟ ومن هم السلف؟ وما هي السلفية؟ وما الذي نعنيه بمنهج السلف؟ هذه أمور لا بد من إدراكها حتى نعرف منهج السلف، وحتى نثبت بإذن الله على منهج السلف، وحتى نعلم الناس منهج السلف. نبدأ بأهلينا في بيوتنا، وبمن يصلون معنا في مساجدنا. فنبدأ بكلمة المنهج. المنهج معناه في اللغة الطريق الواضح، يقال نهج ينهج وينهج. أي وضح. وعندما نقول المنهج فإنا نقصد الطريق الواضح، فنقول منهج فلان كذا، أي طريقه الواضحة التي ندركها كذا. فنقول مثلا منهج الإخوان، أي طريقة الإخوان الواضحة البينة المعلومة عنهم. ونقول منهج السرورية كذلك. فالمنهج في اللغة هو الطريق الواضح، والنهج هو سلوك ذلك الطريق. وأما من حيث الاصطلاح فالمنهج هو الطريق الذي يسار عليه. الطريق الذي يسار عليه يسمى منهجا. فمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم هو الطريق الواضح الذي سار عليه المسلمون الأولون في دينهم عقيدة وشريعة وسلوكا وأخلاقا وجميع نواحي الحياة. هكذا عرفه الشيخ محمد أمان رحمه الله عز وجل. هو الطريق الواضح المعلوم الثابت، ليس مدعا دعاوى، وإنما هو ثابت واضح معلوم الذي سار عليه المسلمون الأولون في دينهم كله، في عقيدتهم، في شريعتهم، في سلوكهم، في أخلاقهم، في دعوتهم، في جميع نواحي الحياة. ويضبطه قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا المنهج أيها الإخوة يضبط بهاتين الآيتين. هذا المنهج هو سبيل الله الذي بين في الكتاب والسنة والذي أمرنا باتباعه وحذرنا من خلافه، وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهج نحتاج فيه معاشر الفضلاء إلى أمور ثلاثة: الأول العلم به، الثاني السلوك له، الثالث الثبات عليه. ولذلك تجدون أننا مأمورون في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقرأ سورة الفاتحة. وفي سورة الفاتحة آية عظيمة، وكل القرآن عظيم: اهدنا الصراط المستقيم. نلهج بهذا الدعاء في كل ركعة نصليها. لماذا؟ لأن بعض الناس يقول: لماذا ندعو بالهداية وقد هدينا نحن نصلي؟ نقول: لأننا نحتاج إلى الهداية بمعنى العلم، ونحتاج إلى الهداية بمعنى السلوك، ونحتاج إلى الهداية بمعنى الثبات. فكأننا نقول: يا ربنا اهدنا إلى الصراط المستقيم، واجعلنا ممن يسلكونه صدقا، وثبتنا على ذلك. منهج السلف الصالح الذي هو صراط الله المستقيم وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم، لا بد فيه من العلم به والسلوك له والثبات عليه. فكم من مسلم لم يعلم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فلم يهتدي إليه. والله قد يكون دكتورا في الجامعة، بل قد يكون متخصصا في الدراسات الإسلامية، ولا يعرف منهج السلف أصلا ولا يهتدي إليه. ونحتاج إلى السلوك، فكم من شخص علم ولم يسلك، عرف منهج السلف، عرف صراط الله، عرف سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسلك. ونحتاج إلى الثبات، فكم من سالك ما قر، بل سار ثم اغتر فترك الطريق وترك هذا السبيل. ولا شك يا إخوة أن الإنسان في هذه الدنيا ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج كأنه يسير في أرض ذات شوك، فلا بد له من أن يكون حذرا وأن يخاف على نفسه الفتنة. ومن الذي يأمن على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام حيث قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ فينبغي علينا أن نسأل الله الثبات وأن نتخذ الوسائل المعينة على الثبات، لا سيما في هذا الزمان الذي نعيشه الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه دعاة الفتن. وأما كلمة السلف، فالسلف في اللغة من سلف، وهذا يدل على التقدم والسبق، فالسلف هم الذين مضوا قبلنا، هم الذين تقدمونا، هم السلف. فالسلف هم القوم المتقدمون السابقون. وأما السلف في الاصطلاح، من هم السلف؟ فإن لذلك إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا. أما الإطلاق العام فالسلف كل من تقدم وسبق من العلماء من أهل السنة، كل من تقدم وسبق من علماء أهل السنة فإنهم يسمون سلفا، وهذا المعنى العام، وهذا المعنى العام. ولذلك يصح لنا أن نقول مثلا إن الشيخ ابن باز رحمه الله سلف لنا، إن الشيخ ابن باز رحمه الله سلف لنا، لأنه من علماء أهل السنة والجماعة وقد تقدم ونحن خلف له، وهذا المعنى العام. أما بالمعنى الخاص وهو المراد بقولنا منهج السلف الصالح، فإنه يقيد بمدة من الزمان. فبعض العلماء قصر السلف على زمن الصحابة رضوان الله عليهم وقال السلف هم الصحابة رضوان الله عليهم، أما غيرهم فإن سار على طريقتهم فهو من أتباع السلف، إن سار على طريقتهم فهو من أتباع السلف، وإن خالف طريقتهم فهو من الخلف، فهو من الخلف. إذن صار الناس ثلاثة أقسام: السلف وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتباع السلف وهم السائرون على طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هم تابعون لهم بإحسان. وأما الخلف فهم كل من خالف طريق الصحابة كلا أو بعضا، كلا أو بعضا. وقال بعض العلماء السلف هم أهل القرن الأول، هم أهل القرن الأول الذين كانوا في المئة الأولى من تاريخ الإسلام، فيدخل في السلف عندهم الصحابة ومن أدرك الصحابة الذين هم التابعون. فالسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رأى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم السلف هم أهل القرون الثلاثة الأول، لأنها المفضلة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وبهذا يكون السلف الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لكن لا بد من قيد لغير الصحابة. الصحابة بإطلاق هم السلف، أما التابعون وأتباع التابعين فلا بد من قيد اتباعهم للصحابة رضوان الله عليهم، لأنه وجد في زمن التابعين وأتباع التابعين من فتن ولم يسر على طريق الصحابة رضوان الله عليهم، يعني في آخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم وجد الخوارج، والخوارج كما قال ابن عباس ليس فيهم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم أدركوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم تعلم على أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول يا إخوة، ليس الشأن أن تتعلم على العالم، ولكن الشأن أن تعمل بما تعلمته من العالم، وأن تسير على طريق العالم. لا ينفع الإنسان أن يقول أنا تلميذ فلان، لأن السؤال أين أنت من فلان؟ هل أنت على طريقته؟ هل انتبعت بعلمه؟ الخوارج بعضهم تعلم على أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا من حيث الاصطلاح من التابعين، لكنهم ليسوا من السلف، بل هم من الخلف، بل من شر الخلف، نعوذ بالله من سوء الحال. ولذلك أقول إن الذي يظهر لي والله أعلم أن أصل السلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن التابعين وتابع التابعين هم خيرة أتباع السلف ثم من بعدهم، إنما يشرف في دينه بأن يتبع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان. فمن تمثل طريق الصحابة الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه شريف في دينه، أما من خالف الصحابة رضوان الله عليهم فإنه مذموم في دينه. وهذا الذي يظهر والله أعلم من كلام أئمة أهل السنة المتقدمين وكذلك المتأخرين. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ويقول السفاريني: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف. المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، والحب قوله: وأعيان التابعين لهم بإحسان، أي الذين يوافقونهم ويتبعونهم بإحسان، وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف. والمقصود بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم كما تقدم معنا الطريق الواضح المستقيم الذي كان عليه المسلمون في صدر الإسلام، والمقصود ما كان عليه مجموعهم لا أفرادهم، فإن المقصود ما اتصف به المجموع، أو قل ما أجمعوا عليه لا ما اختلفوا فيه. وما أجمعوا عليه له صورتان: الصورة الأولى ما أن يكون جميعهم على هذا تصريحا، فكلامهم كلهم فيه واحد كالعقيدة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على هذه العقيدة السلفية التي أكرمنا الله باعتقادها. هذه العقيدة هي عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، احمدوا الله أن اصطفاكم ويسر لكم اعتقاد العقيدة السلفية. هذه العقيدة السلفية مطابقة لكتاب الله لفظا ومعنى، ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وأجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يصرحون بهذا. فمثلا استواء الله عز وجل على عرشه، كل الصحابة فيما نقل عنهم فيما وصلنا يصرحون بهذا، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كل الصحابة ومن تبعهم بإحسان يصرحون بهذا. الصورة الثانية أن يعرف عن أحدهم أو بعضهم شيء ولا يخالفه أحد منهم، يعرف عن بعضهم أو أحدهم كلام أو شيء ولا يخالفه أحد من الصحابة، فهنا يكون هذا إجماعا منهم على ذلك، وهو المعبر عنه بالإجماع السكوتي. وكلا الأمرين منهج يجب اتباعه، وكلا الأمرين منهج يجب اتباعه. وأما ما اختلفوا فيه فإنه يرد إلى الأدلة، فما عبدته الأدلة وقوته الأدلة كان هو المتبع. بالنسبة لنا يا إخوة، ما ننظر إليه في المنهج إما أن يكون الصحابة قد أجمعوا عليه، إما بالصورة الأولى أو الصورة الثانية فيلزمنا، وإما أن يكون الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا فيحرم علينا أن نخرج عن اختلافهم. ما يجوز أن نحدث قولا جديدا يخالف ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ويجب علينا أن نجتهد في الترجيح، فما ظهر لنا أنه الراجح وجب علينا أن نتبعه. طيب، لو لم نقف للصحابة على كلام في شيء فإنا ننظر إلى الأئمة من أتباعهم الذين اتبعوهم بإحسان، هل لهم كلام؟ فإن كان لهم كلام فإن أجمعوا عليه بالصورتين أيضا فهو منهج يجب علينا أن نتبعه. مثلا وجدنا كلاما للإمام أحمد رحمه الله عز وجل، ولا نعرف كلاما لأحد من السلف يخالفه، فهذا منهج للسلف يجب علينا أن نتبعه. أما إذا اختلفوا فإنا ننظر إلى الأدلة، وما دلت عليه الأدلة فإنه يجب علينا أن نلزمه. هذا هو منهج السلف وكيف نعرف منهج السلف؟ إذا كان ذلك كذلك فمن هو السلفي ومن هم السلفيون؟ السلفي باختصار يا إخوة هو الذي يلزم منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، فيأخذ بفهمهم ويسير على طريقهم، هو الذي يلتزم، ما عنده خيار يختار من هذا ويترك هذا، لا، يلتزم ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه، فيلزم فهمهم ويلزم طريقهم، يفهم الدين بفهمهم، يفهم القرآن بفهم السلف، يفهم الحديث بفهم السلف، ويسير على طريقهم، لا يخالفه ولا يرضى طريقا غيره. إذا كان ذلك كذلك فهل تلزم النسبة إلى السلفية؟ هل يلزم أن يقول الإنسان أنا سلفي؟ هذا سؤال. السؤال الثاني وهو يقابل هذا السؤال، هل يذم الإنسان إذا قال أنا سلفي؟ السؤال الأول، هل تلزم النسبة إلى السلفية؟ نقول من التزم منهج السلف وارتضاه وسار عليه فهما وسلوكا فهو سلفي، وإن لم يتسم بذلك ولا يلزمه أن يتسمى، ليست التسمية لازمة، لأنه أحيانا يا إخوة قد تكون المصلحة بعدم التسمي بهذا الاسم، قد يكون في بعض البلدان لو قال الإنسان أنا سلفي يمنع من الدعوة، يمنع من الإمامة، يمنع من كذا، ما يلزم أن يقول أنا سلفي وينسب نفسه للسلفية، لكن ما الذي يلزم؟ أن يلزم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ويرتضي منهج السلف. نقول ليس التسمي لازما، وإنما اللازم السلوك صدقا وحقا. والسؤال الآخر، هل يعاب من انتسب إلى السلف؟ من قال إنه سلفي هل يذم؟ هل يقال هذا تعصب وتفريق بين المسلمين؟ هل يقال هذه تزكية للنفس مذمومة كما قاله بعضهم ممن لم يسر على طريق السلف رضوان الله عليهم؟ والجواب أن المستقر عند أهل العلم الربانيين أن هذا اللقب لقب شريف يصح إطلاقه على الجماعة وعلى الفرد، فيصح أن يقال الجماعة السلفية، وهذا لقب شريف عظيم، ويصح أن يقول الإنسان أنا سلفي لكن بشرط عظيم وهو الصدق، أن يطابق الحال اللقب. فإذا كان الإنسان ملتزما منهج السلف سائرا على طريق منهج السلف وقال أنا سلفي فإن هذا صحيح ولا يعاب على ذلك، وعلى هذا سار العلماء، فإن نجد في سير العلماء السابقين من كان يسمى بالسلفي ككثير من المحدثين، ونجد في كتب التراجم إطلاق لفظ السلفي على عدد من العلماء وإن لم يتلقبوهم بهذا، لكن غيرهم لقبهم بهذا اللقب لأنه لقب تشريف وتمييز، يميز أهل السنة من أهل الفرقة والبدعة. ولذلك مثلا نجد أن الذهبي لما ترجم للدارقطني قال وكان سلفيا، أي أنه يسير على طريق السلف الصالح، ولا زال علماؤنا على هذا الأمر. فنجد لقب السلفية وإطلاق هذا اللقب دائرا على ألسنة العلماء كالشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ مقبل رحمه الله، والشيخ المفتي حفظه الله، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، ومعالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله. فلا عيب في هذا الانتساب، بل هو انتساب شريف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وسئل سماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله: ما تقول في من تسمى بالسلف أو الأثري، هل هي تزكية؟ طبعا يا إخوة، درج الإخوان والسروريون في زمن من الأزمان على أسئلة ملغمة يطرحونها على المشايخ لعلهم يفوزون ببغيتهم، لكن العلماء راسخون ويتكلمون بعلم، وبحمد الله ما يبثرون من مشايخنا الكبار بشيء. هل هي تزكية؟ يعني هل هي تزكية للنفس فتكون مذمومة؟ فأجاب رحمه الله: إذا كان صادقا أنه أثري أو سلفي فلا بأس، مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي وفلان أثري. يعني أن المهم الصدق، أما أن يتلقب بالسلفية وهو ليس عليها فهذا لابس ثوب زور، مذموم، ليس لأنه انتسب إلى السلفية ولكن لأنه يقول كذبا فيقول أنا سلفي وهو ليس كذلك. اليوم بعض الحزبيين والتكفيريين يكتبون فلان السلفي، أبو فلان السلفي، ليس لأنهم على طريق السلف ولكن ليروجوا كلامهم على الناس وليروج كلامهم على الناس. ولذلك يا إخوة، لا يكفي أن يتسمى الإنسان بالسلف حتى نأمنه أو ينسب نفسه إلى المشايخ السلفيين حتى نأمنه، بل لا بد من أن نعرف حاله وأن حاله مطابق لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل: السلفية لقب صالح، السلفية لقب صالح، فهو لقب محمود وليس لقبا مذموما. وهذا اللقب ليس فيه تعصب وليس فيه حزبية، لأن السلفية تعني الإسلام، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. فالذي يعتزي إلى السلفية كالذي يعتزي إلى الإسلام الصحيح. وليس فيه تفريق إلا بين أهل الحق وأهل الباطل، فإنه يميز أهل الحق عن أهل الباطل. فإن قال قائل: إن هذا اللقب ما كان موجودا عند الصحابة، لا يعرف من الصحابة من تلقب بالسلفي، من تلقب بالسلفي، فمنهج الصحابة ترك هذا اللقب. طرح هذا يا أخو في وقت من الأوقات، نسأل الله أن لا يرد تلك الأوقات، طرح هذا، فنقول لم يكن ذلك اللقب موجودا في صدر الإسلام لأن الجميع كانوا على هذا، فما كانوا يحتاجون إلى لقب مميز، فكانوا جميعا على الإسلام الصحيح. وإنما احتيج إلى هذا لما ظهرت فرق تنتسب إلى الإسلام لكنها تخالف ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، كالقدرية والخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة ونحو ذلك، فاحتيج إلى لقب يميز أهل الحق عن غيرهم، فوجد أن لقب السلفية صادق في معناه، مميز للأهل الحق عن غيرهم، لأن السلفيين يأخذون بما كان عليه السلف ويرفضون المحدثات، وهذا يميزهم عن جميع أهل الفرق المخالفة. إذا تقرر هذا فإننا ننتقل إلى نقطة، وهي ما أسماء منهج السلف، يعني ما هي الألقاب التي تطلق على هذا المنهج وعلى أهله. أما اللقب الأول فقد عرفناه، منهج السلف، وأهله يسمون بالسلفيين. وثاني الأسماء منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، اسمان لشيء واحد، اسمان لشيء واحد، ويطلق على أهله أهل السنة والجماعة، وهما متلازمان، وأحيانا يقال أهل السنة، وأحيانا يقال أهل الجماعة، لأنهما متلازمان، لا يمكن أن توجد السنة بدون جماعة، ولا يمكن أن توجد الجماعة الشرعية بدون سنة. وذلك نحن نقول بكل وضوح، كل جماعة تتسمى بجماعة لا تسير على السنة ليست جماعة، وإنما هي فرقة. وذلك الكلام الذي نردده، إنما هي جماعة واحدة لا جماعات، هي جماعة، فالسنة والجماعة متلازمان. وهذا اللقب كان موجودا في لسان العلماء المتقدمين، لأن السنة يقصد بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الصحيح النقي الذي يوزن به أهل الإسلام من بعد. فكل من ينتسب إلى الإسلام نزنه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة، فما طابق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الإسلام الكامل الصحيح الصافي، وما خالفه فإنه يكون مخالفا من ذلك الوجه، ثم قد يكون صاحبه مسلما مبتدعا، وقد يكون كافرا خارجا عن الإسلام وإن انتسب إلى الإسلام، وهذا أمر له مجاله وتفصيله. ولذلك يقول الإمام البربهاري اعلموا دائما يا إخوة، إذا قال العلماء اعلموا فالمذكور أصل يقيني، إذا قال لك العالم من أهل السنة اعلم أو اعلموا فاعلم أن ما بعد هذا الأمر أصل يقيني. اعلموا أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، أي بهذا المعنى الذي ذكرناه. ويقول البربهاري أيضا: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا، كما في الحديث. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انتبهوا: السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. لكن انتبهوا، في زماننا صار أهل البدع يتسمون بأهل السنة والجماعة. ولذلك انتبه، إذا وجدت شخصا يقول نحن أهل السنة والجماعة لا تغتر حتى تعرف ما عنده. الآن الأشاعرة يقولون إنهم أهل السنة والجماعة، الماتريدية يقولون إنهم أهل السنة والجماعة، بل حتى الإخوان يقولون أهل السنة والجماعة. ولذلك ينبغي أن نعرف ما سبب تسمية أهل السنة والجماعة، ما سبب تسمية السلفيين بأهل السنة والجماعة. السبب أنهم يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويلزمونها تقريرا واعتقادا وعملا، وإن شئت قل استدلالا واعتقادا وعملا. فهم يلزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاستدلال، فيستدلون بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي كل شيء. يكفي أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوه على الرأس وعظموه واستدلوا به. ولذلك هؤلاء الكذابون الذين يقولون إنهم أهل السنة والجماعة وهم أشاعرة، نقول: ما حالكم مع الاستدلال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكثركم يرون أن خبر الآحاد لا يحتج به في العقيدة مطلقا ولا يلتفت إليه، كأنه غير موجود. وبعضكم من أجل أن يروج على العامة يقول يؤول ما يرد. الأولون يقولون يرد أصلا، كأنه غير موجود. أما الآخرون هؤلاء وهم قلة يقولون يؤول ما يستدل به في العقيدة، يؤول. بخلاف أهل السنة والجماعة، العبرة عندهم بالصحة، فإذا صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظموه ولزموه واستدلوا به. وهم كذلك يلزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، فلا عبادة إلا ما جاء من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأهل السنة عندهم في السير إلى الله سبحانه وتعالى الأمور إما سنة وإما بدعة، إما سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما بدعة. فالسنة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السير إلى الله، والبدعة ما خالف ذلك. بخلاف غيرهم، كل فرقة تخالف السلفيين وتخالف أهل السنة والجماعة لا بد أن تجد عندهم خللا في السير إلى الله تعالى، تجد عندهم بدعا في العبادات، بخلاف أهل السنة والجماعة. أيضا يسمون أهل السنة لأنهم على عقيدة الصحابة، ما غيروا ولا بدلوا. وتعرفون بارك الله فيكم أن العقيدة عند المتقدمين تسمى السنة، أن العقيدة عند المتقدمين تسمى السنة، فهم يسمون أهل السنة من أجل هذا. ولذلك يا أخوة كل واحد يأتي يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، أو يدعي أن فرقته هم أهل السنة والجماعة، فإنه ينظر في هذا، ما حاله مع الاستدلال في السنة، ما حاله في طريق السير إلى الله سبحانه وتعالى، ما حاله في العقيدة. ويسمون بأهل الجماعة لأنهم يجتمعون على الحق وينابذون الباطل، فجماعتهم مجتمعة على الحق، هم في كل زمان مجتمعون على الحق. السلف اليوم يقول بالحق الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله، يقول بالحق الذي قال به الإمام مالك رحمه الله، يقول بالحق الذي قال به كبار التابعين، يقول بالحق الذي قال به الصحابة رضوان الله عليهم، فهم جماعة واحدة مهما اختلفت الأزمنة. كلامهم واحد وأصولهم واحدة، وإن اختلفت أزمنتهم أو اختلفت أماكنهم. اليوم السلفي في المدينة كلامه وأصوله كالسلفي في القاهرة، كالسلفي في جاكرتا، كالسلفي في لندن، كالسلفي في واشنطن. الكلام والعقيدة والأصول واحدة. وهذا لا يعني أنهم لا يختلفون في المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف، بل يختلفون. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان يختلف مع شيخنا الألباني رحمه الله في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، أما ما لا يسوغ فيه الخلاف العقيدة والأصول والمنهج فهم جماعة واحدة مهما اختلفت الأزمنة ومهما اختلفت الأمكنة. وأيضا يسمون بأهل الجماعة لأن منهجهم يدور على حفظ الجماعة وعلى الأمر بلزوم الجماعة، سواء جماعة الدين وضابطها الكينونة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو جماعة الأبدان وضابطها الكينونة تحت راية ولي الأمر المسلم. أهل السنة والجماعة يأمرون بلزوم الجماعة بالمعنيين، ويحفظون هذه الجماعة. وأقول صادقا والله لا تحفظ الجماعة في مكان إلا بأصول المنهج السلفي. لما؟ لأن حفظ السلفيين للجماعة دين، ينطلقون من دينهم لا من مصالحهم. قد يكون أحدهم في بلد في ضيق في ذلك البلد، لكنه يأمر بلزوم الجماعة لأنه يتقرب إلى الله. ليست نظرته نظرة مصلحية، إن أعطي رضي وإن منع غضب. بخلاف غيرهم من الفرق، فإنهم إن وجدوا مصلحة في بلد قالوا جماعة شرعية ودولة إسلامية، ولو كان فيها ما كان، ولو كان فيها ما كان، ولو كانت الخمور تباع، ولو كانت أماكن الدعارة ترخص، يقولون دولة إسلامية شرعية، لأن مصلحتهم في هذا. وإذا كانت الدولة دولة توحيد وسنة، لكنها حاربتهم وكشفتهم، يقول جماعة غير شرعية، دولة من دول الضلال، لم يقولوا من دول الكفر. فأقول والله إن الجماعة لا تحفظ في بلد من البلدان إلا بأصول المنهج السلفي، ولا يحفظها حقيقة إلا السلفيون. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أهل السنة والجماعة أضيفوا إلى السنة لأنهم متمسكون بها، وإلى الجماعة لأنهم مجتمعون عليها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم، يعني ليس محدثا، معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ومن خالف ذلك كان مبتدعا، يعني منهج أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة. ويقول أيضا: وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة والصبر في المحنة، فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا، بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه ليفارقها، وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة. أيضا من أسماء المنهج السلفي منهج أهل الحديث، ويسمى أتباعه بأهل الحديث، وهذا جاء على لسان الإمام أحمد رحمه الله والإمام البخاري رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. يقول الإمام الصابوني رحمه الله: إن أصحاب الحديث هم المتمسكون بالكتاب والسنة، حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم. ويقول شيخ الإسلام: مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة، فيسمى بمنهج السلف أو مذهب السلف، ويسمى بمذهب أهل السنة والجماعة أو منهج أهل السنة والجماعة، ويسمى بمذهب أهل الحديث ومنهج أهل الحديث. وليس المقصود بأهل الحديث الذين تخصصوا في الحديث، وإنما المقصود بأهل الحديث من تمسكوا بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه، أو على كتابته وروايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. أهل القرآن وأهل الحديث متلازمان، فهم أهل القرآن والحديث. وأما الاسم الرابع فهو منهج أهل الأثر أو مذهب أهل الأثر، وسبب هذا أن هذا المنهج مبني على الآثار والإسناد. واضح؟ قلنا منهج السلف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. كيف نعرف ما كان عليه الصحابة؟ بالإسناد، بالآثار، حتى نعرف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وأما الاسم الخامس فهو الفرقة الناجية، والاسم السادس الطائفة المنصورة. والفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي الطائفة من المسلمين التي نجت من استحقاق النار جملة بلزوم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الطائفة التي نجت من استحقاق العقاب جملة، بلزوم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. انتبهوا يا إخوة، نقول من لزم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة نجا من العقاب جملة. لماذا نقول جملة؟ لأن السلفي قد يعصي ويكون سلفيا عاصيا يستحق العقاب بمعصيته، لكن بالجملة بالمنهج الفرقة الناجية بالجملة هم الطائفة الذين لزموا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في أول العقيدة الواسطية قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. إذا كان ذلك كذلك، فما حكم اتباع منهج السلف؟ ما حكم الأخذ بمنهج السلف؟ هل هو فريضة لازمة يأثم من تركها، أو فضيلة حسنة يحسن الأخذ بها ولا يأثم من تركها، أم بدعة منكرة من أخذ بها فهو مبتدع آثم؟ والجواب: لا شك ولا ريب في أن الأخذ بمنهج أهل السنة والجماعة، بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فريضة شرعية وضرورة واقعية. لا خير للأمة إلا في الأخذ بمذهب السلف ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول ابن قدامة رحمه الله: ثبت وجوب اتباع السلف بالكتاب والسنة والإجماع. ونحن نذكر بعض الأدلة التي ذكرها العلماء على فرضية اتباع منهج السلف الصالح، وأنه لا يجوز للمسلم أن يخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فمن الأدلة من القرآن قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، ما معنى هذه الجملة؟ يعني من لا يكون في شق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في شق وهو في شق، تكون السنة في شق وهو في شق، هذا قد شاقق رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى. فالسنة ليست بالهوى، السنة بالثبوت. ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع غير طريق المؤمنين. من المؤمنون عند نزول الآية؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هم المؤمنون. فمن شاق الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين، ما حاله؟ نوله ما تولى، هذا في الدنيا، يذهب مع الفرق الضائعة، لا أمانة، لا أمانة ولا أمن ولا سلامة إلا بأن تكون في شق رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو حدت عن السنة ضاع أمانك وتهت، وضربت في طرق الضلالة. والله لو تركت طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاع أمانك وتهت، وضربت في طرق الضلالة. هذا نص الآية ومفهوم الآية. من لزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع سبيل المؤمنين هديناه وحفظناه وكفيناه، هذا في الدنيا. وبالنسبة لمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين في الآخرة، ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما من لزم السنة ولزم منهج الصحابة رضوان الله عليهم فإنه موعود بالأمن التام يوم القيامة. ولحظ يا أخي، ملحظا عظيما، أن الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول، ثم قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، فجعل اتباع غير سبيل المؤمنين كمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نقطع ونجزم أن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم حرام، فاتباع غير سبيل المؤمنين حرام. والمؤمنون في وقت نزول الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأدلة قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انتبهوا، وأن هذا يا إخوة في لغة العرب لا يطلق إلا على موجود، الغائب ولو كان قريبا لا يقال له هذا. لو قلت لأحدكم من سالم بن عبد الله فقال هذا، فقلت أين؟ قال في بيته خلف المسجد، أقول أخطأت يا أخي، هذا غائب عن المجلس لا يقال عنه هذا. وأن هذا أي الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعلمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صراطي مستقيما، هو الطريق المستقيم. ما هو الطريق المستقيم يا إخوة؟ يقول العلماء هو الواضح الموصل إلى المطلوب، هو الواضح الموصل إلى المطلوب. فاتبعوه، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن يجب علينا أن نتبع الصراط الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصراط الذي نقله لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوالهم وأفعالهم. ولذلك يا إخوة، الذي ينازعنا في منهج السلف، نسأله سؤالا واحدا: هل كان الصحابة رضوان الله عليهم على الصراط المستقيم الذي ذكره الله، أو لم يكونوا على ذلك الصراط المستقيم؟ فإن قال لم يكونوا على الصراط المستقيم، فقلنا شهدت على نفسك بالضلال، فإنه لا يصف الصحابة بهذا إلا أهل الضلال. وإن قال نعم كانوا على الصراط المستقيم، قلنا وجب عليك أن تأخذ بمنهجهم، لأن الله أمرك باتباع هذا الصراط المستقيم. كذلك من الأدلة قول الله عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع أمر، والأمر يقتضي الوجوب. طيب، منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، من خير من أناب إلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير من أناب إلى الله بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نتبع سبيلهم. كذلك من الأدلة قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين اتبعوهم بإحسان، منهم صحابة جاءوا متأخرين، ثم كل من اتصف بهذا الوصف نال نصيبا من هذا. فدل ذلك على وجوب اتباع طريق الصحابة رضوان الله عليهم. لما؟ لأن الله رضيه ورضي عن أهله. هذه بعض الأدلة من القرآن. وأما الأدلة من السنة فمنها حديث العرباض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وله ألفاظ، وصححه الألباني. هذه وصية واجبة: أوصيكم بتقوى الله. ورأس تقوى الله تحقيق التوحيد، والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، وإن تأمر عليكم عبد يعني حتى لو كان الأمير ولي الأمر لا ترتضونه، لأن الحر ما يرضى أن يتولى عليه عبد، ومع ذلك لو كان الذي تولى عليك لا ترتضيه اسمع وأطع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. الشاهد: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. تبعوا يا أخوة، الخطاب للصحابة: من يطول به العمر منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وقع الاختلاف في آخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وظهرت القدرية والخوارج، وهذا الاختلاف أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون كثيرا. فما الواجب؟ قال: فعليكم، وعليكم تدل على الوجوب، بسنتي، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. طيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم كافية؟ قال العلماء: أي بفهم الخلفاء الراشدين المهديين. وكل من اتصف بهاتين الصفتين فكان مهديا وكان راشدا، ففهم العلماء من ذلك أمرين: الأمر الأول أن سنة الخلفاء الراشدين سنة معتبرة، والأمر الثاني أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفهم بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، عضوا عليها بالنواجذ. هذا إشارة إلى أن هناك من ينازعكم بقوة. معروف يا إخوة، الإنسان إذا كان يجذب منه الشيء يعض عليه بأسنانه من الداخل حتى ما يسحب. في هذا يا إخوة تنبيه لكم يا أهل السنة أن المخالفين لكم كثر وينازعونكم بقوة، فعضوا على السنة واثبتوا على السنة. وإياكم ومحدثات الأمور، احذروا محدثات الأمور، ومنها هذه الفرق والجماعات المحدثة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند مسلم أخبر أن صحابته أمنة لأمته. فإذا ذهب الصحابة أتى الأمة ما يعدون. قال العلماء: الصحابة أمنة للأمة بذواتهم في زمنهم، وأمنة للأمة بسيرتهم ومنهجهم. فإذا تمسكت الأمة بمنهج الصحابة رضوان الله عليهم كانت في أمنة، وإذا تركت ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم أتى الأمة ما توعد. أيضا حديث الافتراق دليل على وجوب الأخذ بمنهج السلف، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستفترق، وما أرشدنا إلى منهج الاحتواء. يكفي أن مسلمون وإطار الإسلام، بل أرشدنا إلى المنهج الشرعي الرشيد، وهو أن نكون مع الجماعة، أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما من الآثار فهناك آثار كثيرة جدا تدل على وجوب اتباع ما كان عليه السلف، منها ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه الإمام أحمد أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وهذا الأثر حسنه ابن حجر والألباني رحم الله الجميع عن الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. وألف قوله ما رآه المسلمون للعهد، والمعهودون هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه في أول الأثر يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوبهم قلب محمد صلى الله عليه وسلم، إلى قوله: ثم نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلوب أصحابه فاختارهم وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. فعطف بالفاء على الكلام عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى: فما رآه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وأما الإجماع فقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على وجوب اتباع ما عليه السلف الصالح، ومنهم ابن قدامة كما قدمنا قوله، ويدل لذلك أيضا المعقول. فإننا نقول: ما كان عليه الصحابة هل هو حق أو باطل؟ فإن قال القائل: كان حقا، قلنا: وجب عليك اتباعه، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. ما دام أن الذي كان عليه الصحابة هو الحق، إذن ما خالف ما عليه الصحابة فهو الضلال. وإن قال: الذي كان عليه الصحابة باطل، قلنا: إنك رددت القرآن والسنة، ففي القرآن رضا الله عن الصحابة، وما كان الله ليرضى عنهم وهم على باطل، وكذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فقولك باطل ومنكر. فدل ذلك على وجوب اتباع الصحابة رضوان الله عليه. ما آثار اتباع منهج السلف؟ آخر عنصر في البرنامج. المفهوم أخذناه، الاتباع أخذناه، ما آثار اتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ من آثار اتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم الاجتماع الشرعي، فالأخذ بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فيه الاجتماع الشرعي، وهم يدعون إلى الاجتماع، يدعون إلى اجتماع الكلمة بالحق على الحق، ويلزمون حبل الله الذي تحصل به الجماعة. ولذلك يا إخوان، من علامات السلف أن تجده حريصا على الجماعة، هو يحفظها في نفسه ويأمر بحفظها وينهى عن الفرقة. ومن آثار اتباع منهج السلف أن الانتصار إنما هو للكتاب والسنة والحق، ولا ينتصر لإنسان بعينه انتصارا مطلقا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لو نشأ السلفي على شيء أو قال قولا ثم تبين له أنه خطأ فإنه لا يتعصب له ولا ينتصر له. ولو قال شيخه شيئا هو خطأ فإنه لا يتعصب له ولا ينتصر له، وإنما ينتصر للحق. فأهل السنة عندهم الانتصار المطلق للأشخاص إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فإن الهدى يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا. إذن الانتصار يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون للقرآن، يكون للحق، يكون لمن تمسك بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من سمات أهل السنة، وهو من آثار التمسك بمنهج السلف. لن تجد تعصبا للآراء، لن تجد انتصارا للأشخاص لذواتهم، وإنما تجد الرجوع إلى الحق والانتصار لصاحب الحق. فالسلفي إذا قال شيئا ثم بين له أنه خطأ فإنه لا يكثر اللجلجة ولا الجعجعة، وإنما يرجع إلى الحق ويشكر من دله على الحق ويدعو له. ومن آثار العمل بمنهج السلف توقير أهل الحق وإجلال أهل الحق، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسلفيون يوقرون أهل الحق ممن أدركوهم وممن سبقوهم، فيعرفون لشيوخهم المعاصرين فضلهم، ولا ينتصرون لأحد إلا الحق، لكن يعرفون فضل شيوخهم ويعرفون فضل من تقدم، ويجمعون مع التوقير المحبة، فيحبون كل سلفي في أي زمان وأي مكان، فتشيع المحبة الشرعية الصحيحة التي هي المحبة لأهل الحق، المحبة لأهل السنة والجماعة. أيضا من آثار العمل بمنهج السلف الصالح أن يظهر التيسير الشرعي الصحيح. والتيسير الشرعي الصحيح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس التيسير البيوعة عن الدين، وإنما التيسير العمل بالكتاب والسنة في حال الرخاء وفي حال الشدة. فالتيسير واليسر كله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلفيون عاملون بما في الكتاب والسنة. والذين يصفون السلفيين بالشدة إما أنهم جاهلون بالسلفيين يسمعون عنهم ولا يعرفونهم، وإما أنهم مغرضون يريدون إبعاد الناس عن السلفيين لتنتشر البدع، وإما أنهم متساهلون فلتساهلهم يرون السلفيين متشددين. بعض الناس إذا رآك تجعل ثوبك فوق الكعب وتأمر بأن تجعل ثوبك فوق بأن يجعل الثوب فوق الكعب، يقول متشدد. ليه؟ لأنه متساهل، يعني مريع عمال البلدية، يسبل ويكنس الشارع. بعض الناس إذا سمعت تقول صلاة الجماعة واجبة على الرجل، قال متشدد، عنده غلو. لما؟ لأنه متساهل، يصلي في البيت. أما من يعرف فإنه يدرك أنه حيثما وجد السلفيون وحيثما وجد منهج السلف الصالح وجد التيسير الشرعي ووجد الرفق الشرعي على وجهه الصحيح. وإذا وجد الرفق وجد الخير. ومن جميل كلام السلف أنهم يقولون أحيانا من الرفق عدم الرفق، إذا كانت الليونة تؤدي إلى فساد فإن العنف هو الرفق. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المسلم للمسلم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، لولا اليمنى ما غسلت اليسرى ولولا اليسرى ما غسلت اليمنى. وقد يحتاج الوسخ أحيانا إلى شيء من الفرق، يعني الأصل في الغسل الرفق، لكن أحيانا يكون في شحم في دسم في كذا ما يزول بالغسل برفق، لابد من فرق. معاملة الأولاد الأصل فيها الرفق، الأصل الرفق، لكن أحيانا لابد من شيء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني بعد 3 سنين وأن تأمر برفق ما صلى. هنا الرفق عدم الرفق، أن تضربه ولكن ضربا لا يضر. وهذا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. أيضا من آثار العمل بمنهج السلف الصالح الثبات وعدم التلون. فالسلفيون متمسكون بالحق ثابتون عليه لا يتلونون بحسب الأهواء، بخلاف غيرهم من أهل الضلالة والفرق، فإن أفكارهم تتلون ويتلونون بحسب مصالحهم وما يحقق أهدافهم. يقول حذيفة رضي الله عنه إن الضلالة كل الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله. فدين الله واحد. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال الداء العضال التنقل في الدين. وجاء عن بعض العلماء أنه قال من تمسك بالسنة ثبت ومن ترك السنة أكثر التنقل. وهذا واضح، المتمسك بالسنة تجده ثابتا، أما الذي يترك السنة تجده متلونا متقلبا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام. من آثار العمل بمنهج السلف الصالح انتشار العلم النافع، فمنهج السلف يقوم على العلم ويعظم العلم تفصيلا، فيعلمون التوحيد على وجه التفصيل، ويبينون الشرك على وجه التفصيل، ويعلمون السنة على وجه التفصيل، وينبهون على البدع على وجه التفصيل، ويعلمون العلم النافع على وجه التفصيل، يتقربون إلى الله عز وجل بذلك. ولذلك يا إخوة لا تجد انتشار العلم النافع إلا إذا وجد منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. كل قوم يجعلون العلم مصيدة إلا أهل منهج السلف الصالح، يعلمون. وهذا واضح، تجد أن بعضهم يفتح درسا في العقيدة، يدرس العقيدة نصف ساعة، وساعة ونصف في الأفكار. أما أهل السنة فهم يعلمون العلم ويبذلون العلم. من آثار العمل بمنهج السلف الصالح حصول الأمن ونزول البركات. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. السماء ولا السماوات؟ من السماء، من السماء والأرض. وهذا ما حصل لبلادنا لما حقق التوحيد واجتمعت الكلمة على التوحيد، حصل الأمن، صار الإنسان يستطيع أن يتنقل بلا خوف. وكثرت البركات وكثر الخير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هم أهل منهج السلف، الذين يقررون العقيدة ويعتقدونها ويدعون إليها ويتقون الله سبحانه وتعالى. من آثار العمل بمنهج السلف، ولعلي أختم به لأني كنت أريد أختم الساعة السادسة، الاستقرار في البلد. لن يستقر بلد إلا بوجود منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. الاستقرار والتسليم لولي الأمر وطاعته في غير معصية الله سبحانه وتعالى لا توجد إلا في منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح. أما غيرهم فأهل فتن، قلابون متقلبون، يدعون إلى الثورات ويدعون إلى الانقلابات ويدعون إلى الفتن. ولذلك إذا وجد منهج السلف الصالح استقر البلد، وأمن ولي الأمر وأمنت الرعية، لأنهم من منهجهم أنهم يأمرون الرعية بأداء حق ولي الأمر، وإذا لقوا ولي الأمر أمروه ونصحوه بما يليق بمقامه بأن يحفظ حق الرعية. ولذلك قلت مرارا وتكرارا، أحد مشايخنا الأكابر قال لي مرة: نحن إذا دخلنا على ولي الأمر كنا للناس، وإذا خرجنا للناس كنا لولي الأمر. إذا خرجنا للناس وخاطبنا الناس لا نقوم بالعنتريات والوقوف على المنابر والطعن في ولي الأمر، نأمر الرعية بالسمع والطاعة في غير معصية الله، ونأمر الرعية بأداء حق ولي الأمر، ونحبب الرعية في ولي الأمر. وإذا دخلنا على ولي الأمر وكنا عنده نصحناه ونقلنا له ما يحتاجه الناس. قاله لي أحد كبار المشايخ رحمه الله عز وجل من كبار العلماء: ورأيت هذا بعيني مرارا، وهذا المنهج الرشيد الذي تحصل به المصالح وتندفع به المفاسد ويحصل به الخير. معاشر الإخوة، إن منهج السلف الصالح كما قدمت فريضة شرعية وضرورة واقعية وأصل لكل خير، واختلاله جلاب للمفاسد، جلاب للفتن، ولذلك يا إخوة علينا أن نجتمع عليه، وعلينا أن ندعو الناس إليه، وعلينا أن نحذر من الفرق والافتراء. ومن بدا له شيء يخالف ما عليه الجماعة على منهج السلف فليدفنه ولا يظهره، وليتق الله ربه أن يكون سببا في الفتنة أو سببا في الفرقة. أسأل ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم وإنصاتكم وتفاعلكم. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا إيمانا وتقى وسعادة، وأن يكفينا جميعا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما أسأل ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ خير الجزاء على حرصه على الدعوة إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، والتحذير من الفرق المضلة، وعلى حرصه على كل ما ينفع الأئمة والمؤذنين والخطباء. وأسأل ربي أن يجزي كل من يساعده على هذا الخير خير الجزاء، كما أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ولاة أمرنا، أن يرزق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله قوة فوق قوته وعافية فوق عافيته، وأن يهديه ويسدده ويجعله رحمة على كل من سكن هذه البلاد، وأن يوفق ولي عهده ويسدده ويعينه ويزيده نشاطا إلى نشاطه، وأن يكفيهم جميعا شر الأشرار وكيد الفجار. كما أسأل ربي سبحانه أن يزيد جماعتنا قوة ومحبتنا ألفة، وأن يكفينا شر الفرقة، وأن يعيننا على الحفاظ على هذه النعمة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.